لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على من بالطفوف أقاموا وحي كراما من سلالة غالب نمتها إلى المجد الأثيل كرام رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام فهبت لنصر الدين فرسان هاشم عليها من المجد الرفيع وسام إلى أن هووا للترب بين مصرع وملعفرين منه تطاير هام فجاءهم سبط النبي مناديا أحبائي هبوا فالمنام حرام رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على حر الصعيد نيام والعلويات ينظرن إليه يدور من خيمة إلى خيمة ينادي ووحدته وقلة ناصرا يا عم ليش الولي محتار محن الظهر يا عم ليش الولي محتار محن الظهر ينظر إلينا بحزن ودموع بس تنهمر عباس وين وعلي ما يجو يشوف الخدار شبان كل من طلع مذبوح لنا رجع شبان كل من طلع مذبوح لنا رجع يا عم الأكبر علي بالخيم، يا عم الأكبر يا عم الأكبر بالخيم، يا عم جن هونته بس عمي راعي الوفا ما أدري وش حالته، من شال جودة وطلع والحرم متشتتة، وشبان كل من طلع مذبوح لنا رجع. نقلها سكنة تنشديني عن كافلي وأحوال يمدللة، ما تنظري للولي ودموعه الهاملة، يصفج جفوفه وينتحب ما قصرت كربلة. شبان كل من طلع مذبوح لنا رج، خوفي يا عم بعد عباس روح الولي، ونضل حرم ضايعة وبيد العدون نولي. قومي بعجل لن نجف نندب علي، شبان كل من طلع مذبوح لنا. الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد. عجل فرجهم وارحمنا بهم. من خلال الآية الشريفة نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، عقيدتنا في إعجاز القرآن الكريم. والنقطة الثانية، دفع لبعض الإشكالات. والنقطة الثالثة، وقفة مع شيخ حملة القرآن مولانا حبيب بن مظاهر عليه السلام. بالنسبة للنقطة الأولى، إعجازنا في القرآن أو عقيدتنا عفوا في إعجاز القرآن يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى، كيف يكون القرآن دليلا على صدق نبوة النبي، وكيف يكون القرآن مثبتا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ذكرت لكم قبل ليالي بأن عندنا قاعدة بديهية أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، متى ما كانت مقدمات الدليل فيها خلل النتيجة لابد أن تكون خاطئة. متى ما جاء الكيميائي ليحل معادلة كيميائية إذا أخطأ في مقدمة النتيجة قطعا ماذا؟ تكون خاطئة. إذا الرياضي جاء بمعادلة رياضية أخطأ في إحدى المقدمات حتما النتيجة ستكون ماذا؟ خاطئة، مع أن كل المقدمات صحيحة. وهكذا البناء الذي يبتني على شيء خاطئ النتيجة هم تكون ماذا؟ خاطئة. وبالعكس إذا رأينا النتيجة أضخم من المقدمات، أكبر من المقدمات، استكشفنا وجود مقدمة خفية لم نطلع عليها. مثلا الآن أنت معلم في الصف، تعلم الصف مثلا الأول الابتدائي، وتعرف خو تلاميذك هذا نبيه وهذا مستواه متوسط وذاك بليد. يوم من الأيام ذلك البليد جاءك بكتابة مرتبة منمقة وخلاف المعتاد، هنا أنت تقول هذا مقدمات، هذا طول السنة لا يذاكر لا يكتب واجبات، وإذا كتب مثلا تشوف كتابته حرف فوق السطر وحرف تحت السطر، وهذه اليوم أشوف كتابة مرتبة كتابة نظيفة. إذن هذا ماذا؟ هذا ليست كتابته، هذا ربما أمه كتبت له، ربما هذا ماذا؟ أخوه كتب له. أو أشوف هذا الطالب مثلا كلفته مثلا بكتابة موضوع مثلا في مادة التعبير، طالب في صف رابع ابتدائي، وله يجيني بكلمات أدبية راقية مرتبة، ما يمكن، النتيجة ما تتناسب مع المقدمات. هذا في رابع ابتدائي، وش عرف بها الكلمات الراقية وهذا السبك الرائع؟ إذن هذا يكشف عن وجود مقدمة خفية، أن هذه الكتابة ليست له إنما لغيره. نفس الكلام نقول شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم عند أحد ولم يجلس في مجالس الشعراء وفي غيرها، ويأتينا بكتاب يعجز أبلغ البلغاء عن مقارعته وعن الإتيان بمثله بل بسورة من مثله، إما نحن بحسب المقدمات نقول منهما يمكن، لأن هذا مو متعلم، ما يقرأ ما يكتب، كيف كتب هذا الكتاب؟ فاقد الشعر لا يعطيه، كيف هذا كتب الكتاب؟ إذن لابد أنه كتبه غيره. ولذلك هم قالوا؟ قالوا محمد كاهن، وبعضهم قال محمد ساحر، وبعضهم قال هذا الكتاب أخذه من عند عالم يهودي، أن يقولوا بحسب المقدمات ما يمكن هذا الكتاب يأتي به مثل محمد صلى الله عليه وآله. زين، لا اليهودي اللي ادعوه قال هذا الكتاب من عندي، ولا الكهنة والسحرة استطاعوا أن يأتوا بقرآن من مثله. إذن هذا يكشف على أن هذا الكتاب من يد غير بشرية، لأن البشر أجمع لم يستطيع الإتيان بمثله، وهذا يثبت أنه من عند الله وأن حامله رسول من عند الله تبارك وتعالى. أو تريد تثبت بإثبات آخر بطريقة أخرى، نقول الله سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل؟ حتى يربط الناس بنفسه. خب كيف الناس يصلون لله؟ الله مو جسم، الله مو فاتح إلى مكتب تروح ش عندك ش تريد ما تريد. الله إذا أراد ربط الناس به عن طريق الرسل، عن طريق الأنبياء. زين، الأنبياء والرسل بشر حالهم حال غيرهم، ليش أنتون تتصلوا بالله وإحنا ما نتصل بالله؟ يقولوا عندنا معجزة، عندنا معجزة أننا نخرق النواميس الطبيعية، قوانين طبيعية. شايف انت عصا تتحول الى افعى؟ شايف واحد يمسح على ميت يحييه؟ هذه امور غير طبيعية. فيقولون نحن الدليل على صدق نهي هذه المعجزة أننا نأتي بعمل لا يستطيع غيرنا الإتيان به. زين، إذ قول الناس تقول خب هم السحرة يأتوا بأمور ما نعرف إليها، قولها شوف الله سبحانه وتعالى عندما يأتي شخص ويدعي النبوة ويؤيده بالمعجزة يعطيه قوة أن يخرق القوانين الطبيعية وهو ليس بصادق، وهو ليس بصادق، بعدين الناس تجي تقول هذا والله مر علينا شخص كان يستطيع خرق القوانين الطبيعية وتبين أنه ليس برسول كاذب، وجانا شخص أيضا نفس الكلام، فما الذي يجعلنا نصدق هذا الشخص الثالث؟ ربما هي أيضا ماذا؟ كاذب مثلهم. إذن الله إذا أراد أن يحفظ غرضه، إذا أراد من الناس أن يتبعوا الأنبياء، لابد أن المعجزة لا يعطيها لأحد إلا من؟ إلا الرسول، وإلا لو أعطاها لغير الرسول لكان ذلك موجبا لإضلال الناس. من هنا لو شخص كالسحرة مثلا قاموا بعمل وادعوا النبوة، الله يكشفهم، الله يبين زيفهم حتى تحفظ للمعجزة قيمتها في نفوس الناس. إذن هذه كيفية الاستدلال بالقرآن الكريم على نبوة، بالإعجاب المعجزة على نبوة النبي. نفس الكلام يقول القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن هذا الذي بيده رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، بينما نجد أن هذا الكتاب متناسق وفيه أمور لا توجد في غيره. زين، الأمر الثاني أزاحمكم بقيام إخواني الأئمة إثنى عشر آخرهم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الأمر الثاني، قد تقول أنا لا يمكنني أن أقيم هذه معجزة أو ليست بمعجزة، يعني الآن أنا لو طرحوا لي قرآن قدامي والصحيفة السجادية ونهج البلاغة والمعلقات أشعار فطاحل الشعراء، أقدر أميز هذا أبلغ من هذا وهذا أقوى من هذا؟ هو أغلبنا لا يستطيع التمييز. الذي يميز أهل البلاغة، أهل الفن، أهل الأدب، مو إحنا. إذن كيف تكون القرآن معجزة خالدة لجميع البشر إلى يوم القيامة؟ كيف؟ وهذا اللي جايين يشكلوا ببعض الحداثيين، يقول لي يقول لك قرآن معجزة وتصدق، وين الإعجاز بالنسبة إليك؟ أنت الآن تقدر تميز بين الصحيفة السجادية وبين نهج البلاغة وبين غيرها؟ لا، قرآن معجزة لذلك الزمان، أما في هذا الزمان أي إعجاز فيه؟ وأنت ماذا؟ والأغلب ماذا انسلخ عن اللغة العربية الفصيحة؟ إخواني، المعجزة لا يجب فيها أن يدركها كل أمة النبي. يعني الآن الناس لما جاءوا سحرة موسى، هل كلهم كانوا يدرون هذا سحر؟ ما كانوا يدرون. زين، لما موسى قلب العصا إلى أفعى، كيف الناس فرقت أن هذا سحر وهذا معجزة؟ مثلينهم وشو قدامهم؟ حياة أفاعي، فكيف ميزوا؟ ميزوا لأن نفس السحرة اعترفوا بأن هذا ليس بسحر، لأن السحرة قالوا الذي صنعه موسى ليس بسحر، هذا حقيقة، هذا واقع، انقلبت العصا إلى أفعى. زين، لما عيسى جاء ومسح على الأكمه والأبرص أبراهم، أو عيسى عليه السلام أحيا الموتى، عصر كله أطباء. ليش الناس كل الناس كانت أطباء في عصر عيسى؟ كيف صارت معجزة لنبوة عيسى؟ وكيف كل الناس هذيلا كلهم صاروا أتباع عيسى؟ لأن نفس الأطباء هم شهدوا بأن هذا ليس ماذا عملا طبيا، هذا عمل فوق الطبيعة، فوق الطب. فلذلك لما شهد العارفون بأن هذا الأمر معجزة، هؤلاء البقية أذعنوا وآمنوا. نفس الكلام النبي لما بعث، شكل الناس كانوا هم لبيذ، وكل الناس كانوا هم مثلا مثل علي بن أبي طالب في بلاغة فصحة، فيهم وفيهم زين. وأيضا خل قضية مو نبوة النبي خاصة بمكة ولا خاصة بالمدينة، بل حتى في ماذا مناطق أخرى. كيف ثبت لهم ذلك الإعجاز؟ كيف ثبت الإعجاز لهم؟ لأن نفس أرباب البلاغة وأرباب الفصاحة قالوا هذا الكتاب لا يمكن أن يصدر من إنسان، هذا الكتاب إنما يصدر من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من سواهم صارت المعجزة إليهم بثبوتها ثبوتا قطعيا بعد إجماع أهل المعرفة بأن هذا ليس كلام بشر. نفس الكلام احنا الآن في هالزمان ربما نقدر نميز، لكن نحن قطعا قطعا نعلم أنه طيلة 1400 سنة ما استطاع شخص أن يقهر إعجاز القرآن ويأتي بمثله، بل نرى الناس على مائدته يستفيدون من بلاغته ومن أدبه. إذن هذه النقطة الأولى في حديثنا انتهينا منها. نجي للنقطة الثانية وهي الشبهات التي أثيرت من بعض الحداثيين. أذكر لك شبهتين لأن هذه صارت محل التداول في بعض المقاطع وفي كذا. الشبهة الأولى أنه أين بلاغة القرآن التي تدعونها؟ يعني وين البلاغة في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟ وين البلاغة فيها؟ وإيش البلاغة في هالآية؟ يقول يا رسول الله أعطيناك الكوثر، وظيفتك أن تصلي وأن تنحر، يعني ترفع يدك إلى نحرك أو تنحر بمعنى الذبح، والذي يبغضك هو أبتر لن ينجب. وين البلاغة في هالآية؟ كلمات عادية جدا. تقول وهذيل اللي عجزوا، قال لا يلعبوا عليكم هذيل المعممين والمشايخ ويقولوا لكم، يجيبوا لكم قصة ملفقة عن مسيلمة، يقولوا مسيلمة جاب سورة الفيل وما الفيل له خرطوم طويل، هذا الكلام حتى طفل ما يقبل منه، ما يقبل يصدر من طفل، مو بعد واحد عربي عايش في عصر النبي لا يقشمروكم بهالكلام هذا. قالوا تعال بعض الآيات مثلا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. إذا تقول أزواج بعد وش معنى أحللت؟ ما دام أنت تعترف هي زوجة إذن هي لابد أن تكون حلال، لو ما هي حلال ما صارت زوجة زين. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هالدوخلا ويش وقريباتك، وانتهينا. هالدوخة بنات خالك وين الإعجاز في هدي؟ له قال وقريباتك، انتهى الموضوع، على وش التطويل هذا؟ بعد إلى أن يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم. أدري إذا أنت اللي فرضت بتكون جاهل بما فرضت، وقطعا من يفرض شيئا عالم به، يعني أنا جاي أأمرك بأمر وأنا جاهل بهذا الأمر، طبيعي قد علمنا ما. يقول شنو الكلام هذا؟ يقول بعض الآيات كلماتها أصلا كلمات ماذا؟ كلمات ركيكة، كيف هذا يدعى إعجاز فيها؟ وين الإعجاز؟ إحنا ما نقول كل آيات القرآن، لكن القرآن يحتوي على آيات ضعيفة. تفتوا إخواني أخواتي، هنا أمور. الأمر الأول، لما نقول كلام بليغ، وش معنى كلام بليغ؟ كلام البليغ يعني اللي فيه كلمات منمقة لها قرع موسيقي لما تسمعها، أو كلمات مثلا الغريبة اللي مو مألوفة، هو هذا البلاغة؟ لا، مو هذه البلاغة. البلاغة يقولون أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. شلون؟ يعني الآن تلحظ أمرين. الأمر الأول، من الذي يسمعك؟ يعني الآن لو أنا أتكلم ويا إنسان مريض، يصح لي أن أطول أقعد ساعة وأنا أهدر على رأسه؟ يعيب عليه، يقول لك إيش فيك أنت؟ هذا مريض، خفف عليه. خمس دقائق يقول عافاك الله في أمان الله. لكن لو بالعكس، رحت إلى الخطيبة خمس دقائق وقلت لها وأنا بنطول عليش يا عزيزة القلب، ما نطول عليش، خمس دقائق بس، نعطيش خلاصة الكلام اليوم، خلاصة. أقول لك لا، تعال، يعني وين رايح؟ اقعد. ولو أنا طلعت قلت ما حبيت أثقل عليها الناس تلومك، أقول لك الكلام مع الحبيب ماذا يستدعي؟ أن تطيل وأن تطنب في الكلام، لكل مقام مقال. لما أتكلم ويا، أشوف بعض الناس ابتسموا كأنهم خطاب، يعني حتى الجهل بعده، الله يبلغنا إن شاء الله فيهم معارس زين، بس خففوا هالأيام، أيام العشرة يعني. تعالوا السمع. لو أنني أتكلم مع إنسان ذكي، مرة أتكلم مع إنسان بليد ذهنيا، كلامه يا هذا نفس الكلام يا هذا الكلام. الإنسان الذكي تعطيه بس إشارات ويفهم، لو تجي تطول وتعرض يقول لك ترى أنا أفهم، ما يحتاج بعد هالتعريض والتطويل في الحكي، أعطيني إشارات. أما الإنسان البليد لا، أنت واويلة مضطر تفصل لكل صغيرة وكبيرة حتى توصل إلى المعلومة. شوف، لما هذا الكلام المفصل يصدر للإنسان البليد، ما يقولوا هذا مو بليغ، لا بليغ، لأنه ماذا؟ يراعي الذي يكلمه. الأستاذ لما يتكلموا أستاذين يتناقشوا في فكرة، ما يجي خوب يقعد يشرح إلا في مقدمات، يقول لك ترى أنت أستاذ وأنا أستاذ، احنا نتشاور، تعال إلينا بالأشياء الأساسية. لكن لما يتكلموا التلاميذ لا، يبسط الكلام ويبسط المعلومة إلى أن يوصلها. إذن هذه مراعاة حال المخاطب. الأمر الثاني، اختيار الكلمات والتركيبات اللغوية التي تحكي الواقع بدقة. شوف اهني محك الفرس، اهني مربط الفرس، انه انت كيف توصل الواقع بدقة. انت مو عندك معلومة تريد توصلها بدقة الى ماذا؟ الى المستمع. مثلا شوف القرآن لما يتكلم في آية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يصنع أهل الجاهلية، نحن نرزقكم وإياهم. آية ثانية، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم. ذيك نحن نرزقكم، هذه نحن نرزقهم وإياكم. زين، وش الفارق؟ يقول هذا تفنن في القرآن، مرة قال نرزقكم وإياهم، مرة قال نرزقهم وإياكم، تفنن. لا، مو تفنن، القرآن يرمي إلى معنى، القرآن يوصل المعنى بالدقة. يقول الآية الأولى، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني يفترض أن المخاطب فقير، يعني يقول أنت أيها الفقير لا تقتلوا أولادكم لأنكم فقراء. الفقير، إذا أنت فقير نرزقك ونرزق أولادك، فقدم ضمير المخاطب لأنه هو ماذا؟ الذي يحمل هم نفسه، يقول أنا فقير ما أقدر ماذا؟ أعيش نفسي، فلذلك أتخلص من ولدي. يقول لا، نحن نرزقكم وإياهم. لكن في الآية الثانية يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني إذا خايف من الفقر، يعني أنت مو فقير، خايف أنك إذا أنجبت عيال لا تستطيع أن تصرف عليهم، يقول إذا أنت خايف أنك لا تستطيع أن تصرف عليهم ترى نرزقهم وإياكم. لاحظوا في الأمر في الآية الأولى المخاطب كان خائفا على نفسه، يقول لنا نحن نرزقك أولا ونرزق أولادك ثانيا، لكن في الثانية يقول أنا خايف على عيالي، أخاف إذا جاءوا أنا أفتقر، يقول لا نحن نرزقهم وإياكم. فإذا البلاغة بأن المتكلم يراعي أوضاع السامع وأن ينتخب الكلمات التي توصل المعنى بدقة، وإلا إحنا مو كلنا نعرف الكلمات العربية، ليش أجل الشاعر لما يجيب قصيدة تبهرنا مع أن المعنى معروف؟ يعني لو أقول لك أنا مثلا علي الأكبر مثلا أو مثلا الحسين عليه السلام كان شجاعا، وجي السيد حيدر يقول زوج السيف بالنفوس، وش زوج السيف بالنفوس؟ يعني يقول أنه كان شجاع يقتل من أمامه، ليش هذا المعنى صار ماذا؟ صار له يعني له في نفسك وقع خاص، لأنه دقيق في وصفه، ما قال بس شجاع، قال لا دائما سيفه ماذا؟ يحصد في الكفار كأنه زوجان، زوج السيف ماذا؟ بالنفوس. فهنا يا إخوان هذا الفرق، البليغ من يأتي بكلام يكون دقيقا جدا في إيصال الواقع. هسه كلمات غريبة، كلمات عجيبة، كلمات فيها كناية لو ما فيها كناية مو مهم، كيف يوصل ماذا؟ كيف يوصل الواقع للمتكلم بحيث لا يشوبه أي شيء. إذا عرفنا هذا إذن اجي تقول إنا أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد ما فيها بلاغة، لا طبق هالقاعدة شوف فيها بلاغة لا. وأما اجي تقول لي الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، الآية جاية تشرع، لو جاية الآية تخبر عما أحل الله للنبي، لو جاية تشرع تقول له ترى زوجتك هذه حلال صح، لكن هي جاية تتكلم تقول له يا رسول الله أزواجك على أصناف التي تزوجتها بالعقد الدائم آتيتهن أجورهن، والصنف الثاني ماذا؟ الإماء ملك يمينك بعد، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، وسكت لا اللاتي هاجرن معه، يعني مو كل بنت خالة ولا كل بنت عم ولا كل بنت عمة، بل خصهم بماذا؟ اللاتي هاجرن معك. ولو قال قريباتك خالات مو قريبات، عمات مو قريبات، مو هذا يحصل لبس في إيصال المعلومة؟ يقول يعني النبي تحل له الزواج من عمة؟ لا، القرآن جاي دقيق يبين الأصناف بالدقة حتى لا أحد يقع في الاشتباه. وأما تقول قد علمنا ما فرضنا لك، يعني ندري خب اللي فرضت تعلم له، هذا يا إخوان هذا أسلوب يسموه أسلوب تقرير. شلون؟ أنت الآن لو جاء واحد يلومك على عمل عملته، مثلا جاء واحد يلومك على قضية، شو تقول؟ تقول لا أنا أعلم بما أفعل، يقول لك أدري تعلم ما تفعل، لا هذا المراد بتقرير، يعني أنني عندما أقدمت على هذا العمل أنا محيط بدقائقه، أنا محيط بآثاره، متفكر أتصرف عن جهل وعدم دراية. القرآن لما يقول قد علمنا ما فرضنا، يعني هذا التشريع وتخصيص النبي بأن يتزوج بهذه الأصناف لأننا نعلم بالمصالح ونعلم بالمفاسد ونعلم بآثار كل تشريع نشرعه، هو هذا المراد، مو تأخذ الكلمة هالشكل على ظاهرها، نحن قد علمنا ما فرضنا، ندري تعلمت ما فرض، لا مو هذا المراد، حتى يصور لك القرآن بها السداجة. وأما قضية مسيلمة صحت لو ما صحت مسيلمة قضيته، احنا يكفينا أن نقول المستفيضة أن لبيد وهو شاعر من أعاظم الشعراء أسلم لما سمع القرآن الكريم، الخنساء من أعاظم الشعراء أسلمت لأنها سمعت آيات القرآن، أصلا المعلقات السبع أو العشر كانت ليش سميت معلقات؟ علقوها على الكعبة، يقولوا بعد ماكو كلام أبلغ منها القصائد هذه، لما سمعوا بعض آيات القرآن قالوا نزلوا نزلوا المعلقات. بعد هذا الكلام لا يوجد كلام بليغ. ولذلك بعض الكفار شاف أن كل واحد يسمع القرآن ينجذب إليه، قالوا كبارهم أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، قال ما أحد يستمع للقرآن، ما أحد يسمع لكلام محمد، هذا يسحركم. واحد من كبارهم طلع في وسط الليل في نص الليل وراح يسمع النبي يقرأ القرآن في بيته، صادوه قال ها تقولوا ليلة تطلعوا وانت رايح؟ قال شو سوي؟ إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إذن إحنا مو جايين نعتمد على كلام مسيلم ولا غير مسيلم حتى تقول لنا فيلم طويل أو خطوم قصير، الخرابيط هذه ما نعتمد، إحنا جايين هالنقولات الكثيرة كيف تصرف الأدباء مع القرآن الكريم. إذن وتحدي القرآن لا زال بسورة، بسورة من مثله، وين اللي جاء بسورة من مثله؟ زين. النقطة الإشكال الثاني وهو إشكال على الإعجاز العلمي، مو إحنا نقول بأن القرآن من جهات إعجازه الإعجاز العلمي، تكلم عن أمور علمية وهي ماذا بعد لم تكتشف، مثلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، تكلم عن هذه قضية فلكية قبل أن تكتشفها الناس. لما تكلم عن قضية الزوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين، يقول هذا الآن شوف في العلم الحديث يقول حتى الذرة هذه تنقسم إلى زوجين، بروتونات ونيترونات ما أدري شو اسمها في علم الفيزياء، هذا قضية الزوجية تكلم عنها القرآن يقول كل شيء فيه زوجين اثنين. يقول لكن احنا نشوف بعض الآيات خالفت العلم الحديث، مثلا القرآن تكلم عن سبع سماوات، في كثير من الآيات تتكلم عن سبع سماوات، بينما هذا العلم الحديث يقول ما عندنا إلا سماء واحدة، وين هي سبع سماوات؟ سبع سماوات ده كان على نظرية بطليموس القديمة، هذا كان يقول سبع سماوات، الآن يقول لا سماء واحدة، وين سبع سماوات هذه؟ فالقرآن الكريم وإن أخبر مرة لكن في إخبارات تبين ماذا؟ عدم صدقه، وبالتالي هذا خادش في إعجازه، لأن مرة واحدة يخطئ هذا ليس من الله، لو من الله ما يخطئ ولا مرة واحدة. التفتوا إخواني، أنا ما أريد أذكر لك أمثلة بس أريد أعطي قاعدة حتى لو عرضت لك شبهة أخرى تطبق نفس الكلام. علماؤنا يتفقون على أن القرآن ظني الدلالة في أغلب آياته. وش معنى ظني الدلالة؟ يعني يحتمل عدة معاني. الآيات الصريحة النص ليست كثيرة، أغلبها آيات ظاهرة، مثلا ليس كمثله شيء، هذه بعد ما تحتمل 70 معنى، هي معنى واحد. لكن لما أجي إلى آية أخرى مثلا السارق والسارقة فاقطعوا، اقطعوا شنو؟ أيديهما. شو خاف نمتوا عستوا لو الصوت شوية اليوم يعني تحملوا شوية ما يخالف، لكل جواد كبوت. زين. فهذا الآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وش اليد هذه؟ اليد الأصابع هذه تسمى يد. هذه إلى المعصم هذه يد، إلى المرفق هذه يد، إلى الكتف هذه يد. هذه اقطعوا أيديهما. شنو؟ شوف ظني الدلالة يحتمل عدة وجوه. هو لذلك هذا سر ارتباط القرآن بالعترة. لو ما العترة تبين وقعنا في تخبط، مش مدرين احنا هذه اليد وش، ما علمنا. زين الآن إذا القرآن حمال أوجه، جاء العلماء قالوا بطلي مستوصل إلى أن السماوات سبع، والقرآن يقول السماوات سبع، إذن ماذا؟ إذن القرآن الكريم قد تحدث عن هذه النظرية من قبل. إحنا نجي نقول هذه سبع سماوات، هل القرآن يقصد بها السماوات هذه في علم الفلك؟ لا، يقصد بها معنى ثاني، لأن السماء مو دائما بهذا المعنى الاصطلاحي. مثلا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فرعها في السماء يعني هذه الشجرة موصلة إلى السماء؟ لا، المراد أصلها ماذا، فرعها ماذا، يعني مرتفع علو عالي علوا كبيرا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني في الأرض ما في رزق، السمك يعني يجي من السماء ينزل السمك، والمواشي تنزل لنا من السماء، والفلو من السماء، والأموال تنزل من السماء. إيش معنى وفي السماء رزقكم؟ السماء يكنى بها عن الجهة العليا، لأن الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ العلو المعنوي المطلق، يكنى عنه بالسماء. ولذلك حتى الكافر لما يدعو شو يسوي؟ يبسط ايده. الله في السماء، احنا عندنا في عقيدتنا، لا انا ولا انت ولا المسلم ولا الكافر ولا احد يقول الله ماذا في السماء. الله في كل مكان، لكن لان الانسان بطبعه يدرك ان ماذا، ان الالهه لابد ان تكون في مكان عالي، فيرفع يده الى السماء، والا الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. فهذا لما جاء وقال سماوات سبع كما قال القرآن، الخطأ في تطبيق المعلومة العلمية على الآية، مو الخطأ في القرآن الكريم، الخطأ في تطبيق المعلومة العلمية. يعني مثلا الآن كما يأتي البعض إلى علامات الظهور، يقول والله سمعنا احنا حركة مثلا السفياني، هذا السفياني هذه الدواعش، وقبلها قالوا في القاعدة، وقبلها قالوا على ما أدري منه، وقبلها قالوا على ما أدري منه، وهكذا طبقت. نقول يعني علامات الظهور كاذبة، لأنه قيل بأنها ستنطبق على فلان وثم بعد ذلك لم تنطبق. لا، نقول التطبيق خطأ، تطبيق خطأ. زين، ما يخالف تركوا عنكم المكيف التون بعد ذلك اشتغلوا فيه انتون، خلكم وياي. زين، الأمر الثالث، العلم الحديث لما قال سبع السماء واحدة، هذا بدليل عقلي لا يقبل التخلف، أو أن البشر اكتشف جميع المجرات واكتشف جميع العوالم حتى وصل إلى النتيجة. لولا البشر قال بحسب ما وصل إليه فكره، بحسب ما وصل إليه علمه. ما يقدر البشر يقول 100% لا توجد إلا سماء واحدة، ما يقدر يقول. يقول إحنا بحسب ما وصلنا إليه، الذي توصلنا إليه وجود سماء واحدة. زين، هذه السماء هذه حق الأرض، لكن أو مثلا لهذه المنظومة، لكن ألا ربما توجد هناك منظومات أخرى؟ لأن اللي قاعد يتكلم مو أنا ولا أنت، اللي يتكلم هو رب هذا الكون. البشر لو قال هذه المعلومة خطأ، البشر يقول بحد أنا اعتقادي، بحد ما وصلت إليه هو هذا، أما أكثر من ذلك ما يقدر يقول البشر. فلذلك من الخطأ أن نقيس النظريات العلمية على القرآن وبعد ذلك يقول القرآن أخطأ. إذن إخواني القرآن هو المعجزة الخالدة. نجي الآن للمحور الثالث باختصار. صلوا على محمد وآل محمد. نحن هذه الليلة نعيش مع شيخ حملة القرآن وهو حبيب بن مظاهر الأسد الذي يصفه الإمام الحسين لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة. ما الذي جعل حبيب يختم القرآن في ليلة؟ يعني هذا يعني الإمام جاي يتكلم عن عمل ماذا مستمر. حبيب يعني له عدة مرات ختم القرآن في ليلة. هذا الإنسان الذي تعرف أنت واحد بيختم القرآن في ليلة كم ساعة يحتاج إليه؟ زين هذا العمل من حبيب وهو الرجل العالم والعظيم، ما الذي حدا به أن يعطل أعماله وأشغاله لأن يختم القرآن في ليلة واحدة؟ خلي تنختم في شهر، خلي تنختم في أسبوع، خلي تختم في. حبيب يريد أن يعلمنا بأن هذا القرآن فيه كنوز عظيمة، كنوز عظيمة. أنا اختصارا أذكر لك آيتين ورواية. الآية الأولى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تدري شو يقول الإمام الباقر؟ يقول من لم تبرئه الحمد، سورة الحمد، لا برأ له، أو لم يبرئه شيء. يقول سورة الحمد هذه علاج لكل شيء، ولهذا ورد عن الإمام الصادق لو قرأت الحمد 70 مرة على ميت وعاد إلى الحياة ليس عجبا. يجي واحد للإمام الصادق عليه السلام يقول إلى سيدي أنا جاي إنك من خراسان، طالع من خراسان جاي المدينة، أنا ما رزقت ذرية، أنا أريد ذرية. قال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا رجعت إلى أهلك وأردت إتيانهم فاقرأ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى 3 آيات. يعني والآيات الثلاث التي تتلوها هم فيها طلب زكريا للذرية بعد هذه الآية. يقول اقرأ هذه الآيات وسترزق ولدا ذكرا. شوف الإمام، كان الإمام يمكن أنه يدعو له، يمكن بولايته التكوين يقول له تعال روح خلاص نحن بولايته التكويني أزلنا الموانع، لا يريد يربطه يقول له ترى شوف القرآن، شوف آثاره، شوف أسرارها القرآن الكريم. يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذا عندك مشكلة، عندك هام، عندك غام، عندك خلق مثلا خاطئ تريد تغيره، استعين بالقرآن الكريم. كلما قرأت القرآن الكريم صفت هذه النفس، كلما قرأت هذا القرآن الكريم نفسك تعالت وتسامت. ولذلك الإمام الصادق يعطينا وصية يا معشر الشباب، لاحظوا إخواني أخواتي، الإمام يقول من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. اختلط بلحمه يعني ماذا؟ يعني سلوكه يصبح قرآنيا، نفسه تصبح نفسا قرآنية. يعني ماذا؟ يعني يجسد القرآن في فعله وفي سلوكه وفي عمله. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة، يمنع عنه أي عقوبة، يمنع عنه أي أذى. ولذلك شوفوا أصحاب الحسين باتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وتال لكتاب الله. ما وصلوا لهالمقام إلا لأن القرآن اختلط بلحومهم ودمائهم الشريفة. زين، قد واحد يقول ختم القرآن في ليلة، هذا خلاف الروايات، كيف يمدح حبيبي أنه يختم القرآن في ليلة والروايات تنهى؟ واحد يجي للإمام يقول لا أختم القرآن في ليلة، قال له لا ليلتين، قال له لا، إلى أن قال ست ليالي، قال له يا هذا إن القرآن لا يقرأ هدرمة، يعني هالشكل مثل ما تقرأ جريدة، ولكن يرتل ترتيلا. وإذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت وتعوذت بالله من النار، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة وقفت وسألت الله الجنة. يقول كيف عجل حبيبي يقول له في ليلة واحدة يختم القرآن؟ العلماء يقولوا ها، يقولوا الأئمة ينظر إلى كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه. أكو واحد يقرأ القرآن في شهر يا الله يقرأ بتدبر، وأكو واحد في أسبوعين، وأكو واحد في سبعة، ولذلك الروايات اختلفت. بعضهم قال للإمام اختمه في سبعة أيام، بعضهم قال له اختمه في أسبوعين، بعضهم قال له اختمه في شهر. الإمام يلاحظ حالات الناس. فالإمام لما يقول حبيب كان يختم القرآن في ليلة، وعلمنا بأن المراد القراءة التدبرية، إذا الحبيب عليه السلام كان له من المقامات أن بإمكانه أن يقرأ القرآن في ليلة واحدة بتدبر وخشوع وخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومو عجيب على شخص حفته عناية أهل البيت، حفته عناية أهل البيت ووفق لأن يكون بواب الحسين عليه السلام. مو عجيب، رجل يعتني به الإمام السجاد ويعتني به الإمام الحسين وتعتني به الصديقة الطاهرة. أسدية قولي لحبيب فليخضب شيبه، امرأة مجللة بالسواد وتحف بها نسوة والكل عليه آثار الشرف والحشمة، من هذه المرأة؟ قالت لها قولي الحبيب خضب الشيبة البهية ويترك الكوفة ويقصد أرض الغاضرين، قولي لعجل وترك الكوفة بهالحين، ولادي وحيد بكربلة ما عندهم عين، أطفالك كلها مروعة وعندنا ساوين، أحوالهم تدمي القلب يا أسدية، تكسر الخاطر حالته تكسر الخاطر، برب الغاضرية حايط عليه العساكر، يذوب قلبي من ينادي مال ناصر. بلغي حبيب وأجرك على الله ونبيه، تتحمل هالكلمة ها، وياه بنتي مدللة وخافي عليها تمشي سبية من بعد ذبحة وليها، عزها يتقضى وتشمت العدوان بيها، وكل خافي وكل خاف تدخل وسط المجلس سبي. الأسدية انذعرت، مش هالكلام، هذه من هالمرأة اللي تتكلم بهالكلام؟ انتحبت وصاحت يا المصونة من تكونين مجلبة بالسواد وتخفي عني العين. قالت الزهرة والغريب ولادي والمدللة زينب فخار الهاشمية، وانتبهت الحرة الحزينة وعافت النوم تنادي تبكي وتنادي يا ابن عمي بالعجل قوم. الزهرة تقول بكربلا خيا وحسينا هذا في الكوفة وأما في كربلاء، فالحسين وزع الرايات إلا راية واحدة ادخرها، وزين العابدين ينظر إلى والده أعطى الأكبر راية، أعطى العباس راية، أعطى القاسم راية، ذهب إلى خيمة عمتي زينب وله يقول دون الهواشم ما أعطاني حسين راية، ما لي شهادة ولا اسم لي فضحة، لليسر خلاني ولصياح السبايا يوم 11 اركاب على ظهر المهازف. قوم يا عمه توسلي بالعجل ليا ودخلي على ابن امك ودمعاتك جريه، خليه يعطيني علم يا هاشميه. ودخلت على اخوها تصيح مصليه الله، قالها يا خيه ودمعت بخديه لها، هذا يا زينب رايه ماكو مثلها، سلسله بحلقه ودم يجري من محلها، والجامعه بصدره وبرجله زناجه، لحماية النسوان مدخورة بالباقر، وراية المدخورة بجيها اليوم ناصر. هالراية العمنا حبيب ابني، ولأن العجاج يثور من نسل البهالي، ما حل ذيك الشمايل يوم، يلا ساعدني انا متعب، ما حل ذيك الشمايل. طلع عباس البطل بولاد اخوه، مرحبا يقل للشهيد وزينب، وصل متنام سلبو سكنه وتناول راه، جاه من زينب سلام ومدمع بالخدسة، واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العي، قال يا وصفة يا زينب تركبي، حيته بحسن تحية وسر قلبها من اخوته، لأنعمنك عينا. ولما كان يوم عاشورا خرج حبيب إلى المعركة، أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. نزل القضاء يا شيعة الحسين، أقبل الحسين بن نمير ضربه برمح في خاصرة، وحبيبه خر من على فرسه فنزل الرجس إليه تربع على صدره وصار يهبر أوداجه حتى قطع راسه. أراد اللعين أن يحرق قلب الحسين، أمسك الرأس من شيبته وصار يلوح ورمى به ناحية الحسين. أخذ الرأس وهو ينادي وحبيبه، ها اليوم الراس بيد الحسين وباكر الراس بيد ذاك، ولا الخيل تضربه بركبتيها. يلا 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 اعود اياك ايام التراث، الله يرحم الله محسن بن نصر. يا يا بكل ما قلت لامي والدي تحفظ تحفظ، قالت لي مسافر عسى الله يرجع، راسك لفانا والجسد يا ياب، جاوب حبيب مدمعه في وجنتها مثل هالتجارة ما شفت في جملتي، بعت وشريت بمهجتي في محبتي. هنيئا للشهداء وان شاء الله احنا وياهم. بعت وشريت بمهجتي بمحبتي وكلنا يا نور العين فدوى لابوه، كلكم كلكم اقروها. وكلنا يا نور العين فدوى لابوه، ابوك يا ابن الذبح وظل جسمه على الغاه، وبعد الذبح ما نال مثل مدلل. تحفظ البيتها بالخيل داسة وجثته وداس الشمو. ادركوا بالحسين اكبر عيد فغدوا في من الطفوف. اسألك وندعوك بمولانا حبيب ابن مظاهر، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من انصاره واعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض أو في مغاربها. اللهم احفظ حوزاتنا ومقدساتنا ومساجدنا ومآتمنا، واحفظ حماتهم يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك يا رب العالمين. يا حافظا لا ينسى، يا من نعمه لا تحصى، اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم بحق القرآن الكريم احفظنا واحفظ شيعة علي بن أبي طالب يا رب العالمين. ولموتانا وموتاكم من مات على الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.